أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الآية يقول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين مبني للمجهول، ليس مبني للفعل مبني للمجهول ويقال مبني للمفعول. والمزين من هو؟ زين للناس. قيل المزين الله جل وعلا، لأن أفعال العباد بيد الله جل وعلا، وهو المتصرف وهو الخالق لهم ولأفعالهم. وقيل المزين هو الشيطان بالوسوسة، يوسوس للناس ويزين لهم الميل إلى الشهوات. زين للناس، هل المراد به العموم أو العموم لفظ العموم مرادا به الخصوص مستثنى من هذا؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم معصومون من الميل إلى هذا. زين للناس حب الشهوات. الشهوات جمع شهوة، وهي ما تميل إليها النفس رغبة فيها. وقد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة. مثلا شهوة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذه شهوة ممدوحة، وهي شهوة المؤمنين في الجنة، ما يعطونه في الجنة مما تشتهيه أنفسهم. فشهوة مذمومة وهي الميل إلى الدنيا بمثل هذه الآية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه متع الحياة الدنيا، ويحتاجها العباد، لكن من العباد من يأخذها بحقها ويؤدي حق الله فيها ويحسن النية والقصد فيها فتكون له أجر. ومن الناس من يأخذها بغير حقها ويستعملها في غير مرضاة الله فتكون عليه وزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه الأشياء إذا استعملت في طاعة الله جل وعلا ومرضاته فإن للمرء فيها أجر، وهي متاع الدنيا، ومنها ما هو أحسن متاع في الدنيا. خير ما في الدنيا زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فميل الناس إلى هذه الأشياء من حيث هو الميل إليها والرغبة فيها غير مذموم، إلا إذا استعملت في معصية الله جل وعلا. زين للناس حب الشهوات من النساء، من أفضل وأحسن متاع الدنيا الزوجة الصالحة، والزوجة يكون منها الولد، والزوجة تعين على طاعة الله، والزوجة تكف نفس المرء عن التطلع إلى ما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وخير متاع الدنيا زوجة صالحة. ومن النساء من تكون شر على زوجها تثبته عن طاعة الله وتعينه وتفتح له الباب إلى معصية الله فتكون شر وبال على زوجها. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فبعض الزوجات تكون عدو وعلى المرء أن يكون حذر في هذا الباب في هذه الأمور التي عدد الله جل وعلا. فالله جل وعلا أوجدها ليبتلي عباده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. النعمة يبتلى بها والمصيبة يبتلى بها. فمن الناس من ينال أعلى الدرجات في النعمة ينعم عليه وينال الدرجة العالية في الجنة. ومن الناس من ينعم عليه في الدنيا فتكون سببا لدخوله النار والعياذ بالله واستقراره في قعر جهنم والعياذ بالله وهي هي نعمة. كذلك المصيبة قد ينال بها المسلم الدرجات العلى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبتلى بالمصيبة فيصبر فينال الدرجات العالية. وقد يبتلى بمصيبة فيجزع ويتسخط ويعترض على الله جل وعلا في أمره وحكمه فينال والعياذ بالله العقوبة الشديدة في الدنيا وفي نار جهنم والعياذ بالله. وهي هي مصيبة واحدة عند الاثنين. كذلك النساء تكون نعمة للمرء وعونا له على طاعة الله. وكما جاء خير هذه الأمة أكثرها نساء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتزوجون يجمعون الأربع ويتزوجون أكثر من أربع ولا يبقى في عصمتهم إلا الأربع كما تقدم لنا قبل أمس عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه تزوج 15 امرأة واجتمع منهن 9 في حفلة عرس ووقفنا له بالباب وسلمنا عليه بعد طلاقهم 9 من مطلقاته اجتمعنا في مكان واحد. وقد تكون المرأة والعياذ بالله عدوا للإنسان كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز. حب الشهوات من النساء والبنين. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى ولده افتتن بامرأته ألح عليه وأمره بطلاقها. منهم أبو بكر ومنهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم يأمرون أبناءهم بطلاق زوجاتهم لأنهم يرون أنهن صرفنهم عما يرضي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلم للب العاقل الحكيم من كنا أي النساء. يعني قد يكون الرجل حكيم وعاقل ورزين لكن تستدرجه النساء. والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من النساء والبنين. البنين من الناس من يحرص على البنين ليكثر من يعبد الله جل وعلا وليستعين بهم على طاعة الله ولينشئهم على طلب العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة والدعوة إلى الله جل وعلا فيكون خيرا له في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يحرص على البنين للتفاخر بهم ويؤثر ما يسعدهم على طاعة الله يسعى في سعادتهم وتلذذهم في الدنيا وإن كان ذلك بمعصية الله فيكون وبالا عليه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبعض الأولاد يكون نعمة وبعض الأولاد يكون نقمة. ومحبتهم لا يلام عليها المرء لكن لا يحبهم محبة تنسيه طاعة الله وتسهل عليه معصية الله ولا يحبهم محبة تفاخر وتكبر وتعاظم على الناس بأن له ولد كثير. من النساء والبنين. قال من البنين ولم يقل من الأولاد لأن كلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث وهنا قال من البنين يعني الذكور. وميل الناس عادة الرغبة في الذكور أكثر من الرغبة في الإناث. وكانوا في الجاهلية لا يريدون الإناث ويتسخطون إذا ولدت لهم الأنثى. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير القنطار. قنطار جمعه قناطير. والقنطار قيل فيه أقوال عدة. قيل هو المال الكثير أيا كان بدون حد والكثرة تكون بحسب الزمان والمكان. أحيانا تكون الملايين ليست بكثيرة بالنسبة لما هو أكثر منها وأحيانا تكون المئات من الدراهم تكون كثيرة وعظيمة وقناطير مقنطرة. فقيل القناطير المقنطرة المال الكثير وقيل القنطار ألف دينار وقيل ألف أوقية وقيل ألف ومائتا دينار وقيل 12,000 دينار وقيل 40 وقيل 60 وقيل 80,000. واختار ابن كثير رحمه جرير رحمه الله لأن المراد والله أعلم المال الكثير من الذهب والفضة بدون تحديد لمقدار معين. والمقنطرة يعني المضاعفة، ما هو بقنطار واحد، قناطير قيل القنطرة يعني تسعة فأكثر. لما قال تسعة فأكثر؟ لأن قناطير تشدد على ثلاثة الجمع، والمقنطرة يعني مضاعفة ثلاث مرات فأكثر، فأقلها تسعة، تسعة قناطير تسمى مقنطرة، يعني مجموع بعضها إلى بعض. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الذهب معلوم وسمي ذهب قيل لأنه يذهب ما يستقر، والفضة لأنه ينفض ويذهب، لأن هذه أثمان تدفع. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والخيل، الخيل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة، هي لواحد أجر، وللثاني ستر، وللثالث وزر والعياذ بالله. أجر ربطها في سبيل الله، ستر ربطها للتنمية وليستفيد منها وليركبها وليحلبها، وزر بطرا ورياء وتكبرا على الناس، والمسومة قيل المراد بها السائمة يعني التي ترعى ما تكلف صاحبها نفقة، وقيل المسومة المعلمة يعني فيها تعليم الذي هو الغرة، معلمة يعني فيها علامة التحجيل والغرة. الخيل المحجلة أنفس من غيرها، والخيل التي فيها الغرة في جبينها البياض أنفس من غيرها. والخيل المسومة والأنعام، الأنعام يراد بها بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم من الشاء والمعز، الضأن والمعز، وهي الأربعة المذكورة في كتاب الله ثمانية أزواج. والأنعام والحرث، الحرث الزرع والنخيل والحبوب، ذلك يعني هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا، يتمتع بها المرء في الحياة الدنيا، والدنيا يتمتع بها البر والفاجر. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربتنا، لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلا يدل العطاء على الحب كما لا يدل المنع على الكراهية والبغض. ذلك أي هذه الأشياء المذكورة متاع الحياة الدنيا، والناس يتفاوتون في هذا، من الناس من يكون ميله إلى النساء، ومن الناس من يكون ميله ورغبته ومحبته في الأولاد، ومن الناس من يكون ميله ورغبته ومحبته في النقد، ومن الناس من يكون ميله للخيل وبهيمة الأنعام والحروث وغيرها. وذلك إشارة إلى ما سبق، متاع الحياة الدنيا، متاع متعة، والله جل وعلا ما سبها وما ذمها إلا إذا أشغلت عن طاعة الله. والله عنده حسن المآب، هذه متاع الدنيا، ومتاع الدنيا زائل، إما أن ينتقل عنه صاحبه أو يؤخذ من بين يديه وهو حي، ما يستمر أحدهما، لا بد أن ينتقل عن الآخر، ولا يرى أيهما الأول، والانتقال لا بد منه. والله عنده حسن المآب، حسن المرجع، عنده الجنة الباقية التي لا تحول ولا تزول، وتبقى أبدا الآباد خالدين فيها أبدا كما قال الله. قالوا وفي قوله جل وعلا والله عنده حسن المآب، هذا حسن السياق والأدب مع الله جل وعلا، وإلا فعند الله جل وعلا حسن المآب وعنده شر المآب، عنده النار لمن عصاه. ليس كل الناس إلى حسن المآب، وإنما حسن المآب لمن سمى الله. ولا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. فالله عنده حسن المآب لمن أطاعه، وعنده شر المآب والمأوى لمن عصاه. ثم قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل أأنبئكم، قل يا محمد لأمتك، اقرأ.
يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع المآل بين من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وأنه خير هذه الأمة، وأن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحب البني تارة يكون التفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون التكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا يشرك له، فهذا محمود ممدوح كما ذكر في الحديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون الفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون النفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحصيلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل 60000، وقيل غير ذلك. وحب الخيل على 3 أقسام، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما المسومة الراعية
هي التي ترعى في البرية الشاعمة، نعم،
والمطهمة الحسان. وقال مكحول المسومة الغرة والتهجيل، وقيل غير ذلك. وقوله تعالى والأنعام يعني الأبل والبقر والغنم والحرف يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. وقال الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقعة. ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت زين للناس حب الشهوات: قلت الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت، قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا. الآية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السائل: رجل مسوق بركعة في صلاة الرباعية وزاد الإمام ركعة خامسة نسيانا، فهل تكفي هذه الرجل تلك الركعة إذا أداها مع الإمام أو لا؟
المسبوق إذا علم أن الإمام زاد ركعة فإنه لا يعتد بالركعة الأخيرة ولا تكمل له صلاته، بل إذا علم في أثناء الركعة فإنه ينفصل عن الإمام ويكمل صلاته، وإن لم يعلم إلا بعدما أتم الإمام الركعة الخامسة فإن عليه أن يأتي بركعة تكمل له صلاته، لأن الركعة الخامسة ما تكمل للمسبوق.
يقول السائل: إمام صلى بالناس صلاة العصر فجهر بالفاتحة نسيانا، فنبهه المصلين فأسر بها، فهل تعتبر من الزيادة في الصلاة ويسجد للسهو أو لا؟
إذا جهر الإمام في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية فلا يؤثر هذا على صلاته. الإصرار في السرية والجهر في الجهرية سنة، فلو جهر في صلاة العصر أو الظهر فلا يؤثر هذا على صلاته، ولو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فلا يؤثر هذا على صلاته، وإن سجد للسهو فلا بأس عليه.
يقول السائل: هلك هالك وترك زوجة وولدين وبنتين وأم وأب، فما هو نصيب الزوجة والأم والأب؟
للزوجة الثمن، وللأب والأم لكل واحد منهم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من 24، الزوجة 3 من 24 الثمن، وللأب السدس 4 من 24، وللأم السدس 4 من 24، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: هل يشرع قضاء صوم السنة؟
إذا قضاه فحسن، وإذا لم يقضه فلا بأس. إذا قضاه فهو أحسن وأكمل، لأن أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه. إذا كان من عادته مثلا أن يصوم الاثنين فأتاه ضيف أو دعي لوليمة ولم يتمكن من الصيام، ترك الصيام جبرا لخاطر صاحبه فقضاه بدل الاثنين الثلاثة، يكون حسن، وإن لم يقضه فلا بأس عليه.
يقول السائل: في بعض الأحيان أخلو في نفسي وأرتكب شيئا مما يخل في المروءة مثل خلع الملابس ومداعبة بعض أعضاء الجسم، فهل يكون علي ذنب في ذلك؟
نعم، معالجته لشيء من أعضاء جسمه من باب الاستمناء ونحو هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، والله جل وعلا سمى من فعل هذا عادي في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يجوز للمسلم أن يستمتع بنفسه في معالجة فرجه ذكرا كان أو أنثى، كل هذا لا يجوز له. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى من عنده رغبة بالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يمنع من الوقوع في المعصية ويضاعف مجاري الشيطان من ابن آدم.
يقول السائل: امرأة قدمت إلى الحرم فرأت قطرات من الدم، ثم أخذت حبوب منع الحيض حتى تتمكن من الصلاة في الحرم خلال بقائها في مكة، فما حكم ذلك؟
إذا استعملت الموانع فمنعت فتكون طاهرة حينئذ، وتصلي في الحرم وتؤدي الصلوات والعبادة والصيام. وأما إذا استعملت موانع ثم لم تمنع منعا كليا وإنما وجد نقط ونحو ذلك فهذا يعتبر حل. والصفرة والكدرة المتصلة بالحيض حل، والصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا بل تعتبر ناقضة للوضوء وليست بحيض، وتصلي معها المرأة.
يقول السائل: هناك أذكار بعد الصلاة غير الوارد، وما حكم من لم يعمل بها؟
هل هناك أذكار بعد الصلاة غير الوارد؟ ما يصح مثل هذا السؤال. لو قال شخص: هناك أذكار في الصلاة غير الوارد، رددناها عليه، وعدم أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فترد على من جاء بها، لأن العبادات توقيفية. ما نقول لأحد من الناس كائنا من كان: علمنا الأذكار غير الواردة. لو قال: عندي لكم أذكار غير واردة، قلنا: هي مردودة عليك، ما دام أنها لم ترد فهي مردودة. نحن لا نقبل إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأذكار الواردة غنية وخير عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للاتيان بها. ثم ما حكم من لم يعمل بها؟ ما يفسق ولا يقال له حرام عليك، وإنما حرم نفسه الأجر فقط، وإلا فالإثم ما عليه إثم، لكن ترك الأولى وزهد في الأجر. ولا يقال يحرم عليك هذا، لا، لأن الإتيان بالأذكار بعد الصلاة مستحب والاستحباب، والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يعاقب تاركه؟ لو قلت في صلاتك: سلمت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقمت، ما أحد يقول لك إنك أخطأت وارتكب ذنب، لا، تقول تركت الأولى، زهدت في الخير. والأذكار الواردة فيها خير عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للإتيان بها. ومنها أن يقول بعد السلام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر: اللهم أجرني من النار، 7 مرات. ويقول بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ويقول بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يقول هذه الكلمات الثلاث 33 مرة، فتكون 99 كلمة. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. ويقرأ: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. ويقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويستحب أن يكرر السور الثلاث هذه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاث مرات، لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار. إذا وفق للإتيان بهذا فقد أتى بخير كثير. ويستحب للمسلم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. أتى بها دفعة واحدة فحسن، أو فرقها فلا بأس. ويقول سبحان الله وبحمده 100 مرة متى ما تيسر له من ساعات النهار، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له كانت بعدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله وزاد عليه. ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا خير عظيم، وهذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمسلم أن يحرص عليها ويواظب عليها، منها ما هو مقيد بأدبار الصلوات، ومنها ما هو مطلق في اليوم والليلة.
يقول السائل: أريد أن أسافر من مكة قبل صلاة العصر، فهل يجوز أن نجمع العصر مع الظهر وأبقى في مكة حتى الساعة 3 قبل العصر؟
إذا كانت إقامتك في مكة إقامة مسافر فلك أن تجمع العصر مع الظهر، وإن كان سفرك في حدود الساعة 3 ظهرا كما ذكرت. أما إذا كانت إقامتك في مكة في حكم المقيم فلا يجوز أن تجمع العصر مع الظهر وأنت لم تسافر. إيضاح هذا: شخص قدم إلى مكة قبل 2 أو 3 ويريد السفر قبل العصر، فله أن يجمع الظهر أو أن يجمع العصر مع الظهر ويسافر متى شاء. لما؟ لأن إقامته في مكة إقامة مسافر. شخص في مكة له 10 أيام مقيم مستقر ويريد أن يسافر بعد الظهر، فلا يجمع العصر لأنه ما سافر إلى الآن، والمقيم ما يسوغ له أن يجمع إلا إذا خرج من البلد. أما إذا كان وجوده في مكة وجود مسافر فله أن يجمع.
يقول السائل: متزوج لي زوجة وبنتان، هل يجوز أن أكتب الشقة في حياتي للزوجة والبنتان علما بأن لي إخوة ذكور وإناث؟
كون الإنسان يعطي أولاده أو زوجته لا حرج عليه، يملكهم ما شاء من ماله تبررا أو لينتفعوا بهذا المال أو ليفرحوا به ومع حياة والدهم أو وليهم، لا بأس. والإنسان يعطي من ماله في حال صحته ما شاء. أما إذا قصد حرمان الوارث، كأن يكون الوارث إخوة أو أخوات أو أبناء عم أباعد، فيريد أن يحرمهم من الميراث فيكتب ما عنده من مال للزوجة وللبنت أو للبنات، فلا يجوز مثل هذا. فرق بين الأمرين، يعطيهم في حال صحته لينتفعوا، سواء كانوا هم وحدهم ورثته أو هم وغيرهم لا حرج عليه. لكن إذا أعطاهم بقصد حرمان الوارث البعيد من الميراث فهذا حرام عليه، لأن في هذا حيف وتحيل على قسمة الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: حلفت ألا أنام عند أخي في الطائف وذلك الخروج إلى مكة وأداء العمرة، ولكنه منعني ولم أخرج إلا اليوم الثاني، فماذا علي؟
عليك كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار بين هذه الثلاثة. وإطعام 10 مساكين في حدود 15 كيلو تقسم على 10 فقراء. إذا كان البيت فيه 4 أو 5 أو 6 يعطون بقدرهم، وإذا كان البيت فيه 10 أولاد مثلا وزوجة وأب وكذا فيعطون كفارة كاملة. وإذا لم يستطع المرء هذه الثلاثة ولا واحدا منها فيصوم 3 أيام، ولا يسوغ له أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة. ويستحب للإنسان إذا حلف على يمين المستقبلة ورأى غيرها خيرا منها فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن اليمين. التكفير عن اليمين قربة وطاعة لله، وكونه يكفر عن يمينه ويدخل السرور على أخيه أو على جاره أو على من حلف أن لا يفعل له شيء ففعل أو لا، ويكفر عن يمينه. يقول: هل أجر النوافل في مكة في المسجد الحرام 100,000 عن كل صلاة مثل الفرض؟ نرجو الله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص الفريضة، قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه.
السائل: من تزوج أكثر من زوجة لا لشيء إلا من أجل المتعة لحبه للنساء، فما حكم فعله؟ وهل تأثم الزوجة الأولى إذا طلبت الطلاق بسبب ذلك؟
لا بأس عليه الزواج، لأن الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا يجوز للمرأة الأولى الزوجة الأولى أن تطلب الطلاق من أجل أنه تزوج أخرى، يحرم عليها ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وزواج الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يدل على عدم محبة من أولى والثانية، أو لا يدل على رخص قيمتها عنده، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته المتعددات بعد عائشة إلا سودة كانت قبلها، وإلا كلهم بعد عائشة، وعائشة رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه، ولم يمنعه من كونه يحبها أن تزوج بعدها عدد من النساء. وكان يقسم عليه الصلاة والسلام بتسع نسوة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.